بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وأعمالنا، وأن يبلغنا شهر رمضان في أمن وإيمان وصحة وإسلام، وأن يبارك لنا فيه، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه في كتاب الصلاة: باب الإمامة.
المؤلف رحمه الله بعد أن فرغ من بيان أحكام الصلاة وشرع في تفصيل أحكام الصلاة الفريضة، ثم أتبع ذلك بأحكام صلاة التطوع، ثم بين أحكام سجود السهو، شرع المصنف في باب له علاقة مباشرة بالصلاة، وهو باب الإمامة، والمقصود الإمامة في الصلاة، من يأم الناس، وما هي شروط الإمام الذي يأتم الناس به في صلاتهم، وما يلزم من هذه الإمامة، وما هي واجبات الإمام، ومن أحق الناس بالإمامة. كل ذلك يأتي بيانه في أحكام هذا الباب. وذكر هذا الباب بعد ذكر المسائل التفصيلية المتعلقة بالصلاة فريضة ونافلة مناسبته مناسبة جدا، مناسبة للصلاة، إذ أن الصلاة الفريضة وأنواع من صلاة التطوع لا تكون إلا جماعة. ولا شك أن الإمامة مقام عظيم وشرف لمن تولاه وهو أهل له، ولذلك من دعاء المؤمنين: واجعلنا للمتقين إماما. فإمامة الصلاة لا شك أنها منصب شرعي شريف مبارك، ولذلك تولاه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فهو عليه الصلاة والسلام الذي يؤم الناس ويصلي بهم وهو إمامهم، بل فهم الصحابة رضوان الله عليهم من استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في إمامته للصلاة بهم إبان مرضه صلى الله عليه وسلم الإشارة إلى أحقيته بالإمامة العظمى، فقال قائلهم رضوان الله عليهم: رضيه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديننا، أفلا نرضاه في دنيانا؟ ففهموا من استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم له بالإمامة لأبي بكر في الإمامة الصغرى في الصلاة أن ذلك دليل على صلاحيته وأهليته ومكانته للإمامة العظمى لأن يكون إمام المسلمين. وهذا لا شك هو عين الصواب، فإنه رضي الله عنه هو أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وتولى هذه الإمامة وكان إجماعا من الصحابة رضوان الله عليهم بإمامته رضي الله عنه وأرضاه. فهذا المنصب الشرعي منصب عظيم، ولذلك تولاه النبي صلى الله عليه وسلم وتولاه الخلفاء من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لأجل رضوان الله عليهم جميعا، لأجل شرف هذه المهمة وهذا المقام المبارك. نعم.
قال رحمه الله: روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ولا يؤمن الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه.
هذا الحديث حديث صحيح خرجه الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي مسعود البدري، وأبو مسعود صحابي جليل روى هذا الحديث في بيان من هو الأحق بالإمامة. إذا علمنا شرف هذه المهمة العظيمة فإن من يقوم بها لا بد أن يكون على قدر كبير من الأهلية والصلاحية. ولذلك من يقدم للإمامة ومن الأجدر بها ومن الأحق بها؟ بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذا كان جماعة من الناس فننظر أيهم أقرأ لكتاب الله حفظا وتلاوة وضبطا وتوجيها وفهما وفقها، فهو الأولى بالإمامة ممن هو دونه في ذلك. فإذا اجتمع عندنا حافظ لكتاب الله متقن لتلاوته مع رجل يحفظ 20 جزءا متقن لتلاوته عارف بأحكامه، أيهما يقدم؟ نعم، الأقرأ لكتاب الله، لا الأقرأ، ولو كان عمره أصغر من هو دونه في القراءة. فإذا كان عندنا من يحفظ القرآن كاملا إتقانا وحفظا وتلاوة وهو عمره 20 عاما وآخر يحفظ نصف القرآن حفظا وإتقانا وتلاوة وعمره 30 عاما، أيهم يقرأ؟ أيهم يعم الناس؟ الأول يعم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذا كانوا جميعا أو كان 2 منهم على قدر واحد من حفظ القرآن يحفظون القرآن كاملا تلاوة وحفظا وإتقانا وتجويدا وفهما؟ من الذي يؤم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء تساووا في القراءة فأعلمهم بالسنة، أعلمهم بالسنة. الذي يعرف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صاحبه، ويفقه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صاحبه، فيقدم عليه. فإن كانوا في ذلك سواء، كانوا في السنة سواء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأقدمهم هجرة. لأن الهجرة من مكة إلى المدينة مقام محمود وشرف يتفاضل فيه الناس في المقام، قال: فأقدمهم هجرة. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل في بيته إلا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. جاء في حديث آخر: إن كانوا في الهجرة سواء، فمن يعم القوم أكبرهم سنا، يقدم الأكبر سنا. فإذا تساووا في معرفة الكتاب، في حفظ الكتاب ومعرفة السنة، فمن يقدم؟ يقدم الأكبر سنا، لأن السن مقدم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كبر كبر، يعني لا تتقدم بين يدي من هو أكبر منك. وهذا أدب شرعي، تقديم الكبير واحترام الكبير وإجلال الكبير من دين الله عز وجل. إكرام ذي الشيبة المسلم من دين الله، تقديم الكبير واحترام الكبير. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. توقير الأكبر وتقديمه واحترامه من آداب الإسلام، ومما دعت إليه الشريعة وحثت عليه ورغبت فيه. ويتقرب العبد إلى ربه تبارك وتعالى بهذا الخلق، بهذا الخلق، لأن الأخلاق المحمودة مقامها عند الله عظيم. والله عز وجل نعت نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك فإن المرأة يدرك بحسن خلقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: درجة الصائم القائم. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. من محاسن الأخلاق ومن مكارمها إكرام الكبير وتقديره واحترامه. وإذا كان قريبا لك كأخيك، شقيقك أو أخيك من أبيك أو من أمك، أو كان ابن عم لك، أو كان لك بينه وبينه رحم، فالحق أشد. وكذلك مع إخوانك من المسلمين، الأكبر سنا يقدم ويحترم ويوقر تقديرا للسن لما جاء في الشريعة من قوله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. فلهذا المقام يفضل، يكون تفضيل الأكبر سنا في الإمامة. فإذا كانوا سواء في قراءة القرآن وفي العلم بالسنة، فإن المقدم الأكبر سنا، يقدم الأكبر سنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب الاستثناء: لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه. يعني أنه يستثنى من التقديم لأجل قراءة القرآن الأقرأ في القرآن أو الأعلم بالسنة أو الأكبر سنة يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك إذا كان الرجل في بيت من هو دونه فلا يتقدم عليه، لأن صاحب البيت أحق، ولا في سلطانه، صاحب السلطان في سلطانه يقدم ولو كان دون الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجلس على تكرمته، وهذا لأنه الأحق بها إلا بإذنه، يعني بإذن صاحب التكرمة. ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذن صاحب البيت وصاحب السلطان في سلطانه إلا إذا أذن، وإلا فهو أحق بالإمامة ممن هو أقرأ منه للقرآن وأعلم منه بالسنة وأكبر منه سنة، فإن ذلك يقدم عليه لأجل هذا الاعتبار، لاعتبار أنه في بيته فلا يتقدم عليه، أو في سلطانه فلا يتقدم عليه. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم:
ولذلك من ما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ولا في سلطانه الإمام في مسجده، إذا كان هناك إمام راتب وجاء إلى المسجد من هو أقرأ للقرآن من الإمام الراتب، فمن يقدم؟ يقدم الإمام الراتب لأنه صاحب سلطان في هذا المسجد، فلا يتقدم عليه غيره ولو كان أقرأ منه للقرآن أو أعلم منه بالسنة أو أكبر منه سنا، لا يتقدم عليه إلا بإذنه. فالإمام في مسجده أيضا يستثنى من أحقية التقدم بالقراءة بالقرآن القرآن والعلم بالسنة والتقديم بالسن. وقوله صلى الله عليه وسلم على تكرمته، تكرمة الفراش مما يبسط في للإنسان لصاحب المنزل، يكون هناك كرسي لصاحب المنزل أو مجلس لصاحب هذا السلطان للسلطان نفسه، ما يأتي إنسان يقدم على هذا البيت فيجلس على تكرمته على فراشه أو على بساطه المخصص له أو على كرسيه المخصص له إلا بإذنه، فهو أحق به، فهو أحق به. نعم.
قال رحمه الله:
الفراش، التكرمة الفراش. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه رضي الله عنهما: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، وكانت قراءتهما متقاربة.
وهذا دليل التقديم بالسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث ولصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما. ليس هناك تفضيل في مسألة الأذان، ليس هناك تفضيل بين الناس في مسألة الإمام، ليؤذن أحدكما ولو كان مفضولا، فلا يلزم أن يكون الفاضل أو يقدم الفاضل على المفضول في الأذان. إذا كان الإنسان يحسن الأذان فهذا كافي في تقديمه للأذان وندائه بالأذان، إنما المفاضلة تتم في الإمامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وليأمكما أكبركما، هذا في دليل على التقديم بالسن. قال المصنف رحمه الله: وكانت قراءتهما متقاربة. فلما كانت قراءتهما متقاربة وعلمهما بالسنة متقارب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأمكما أكبركما، فيكون التفضيل بالسن. فإذا كانوا في القراءة سواء وفي السنة سواء فأكبرهما سنا. نعم.
قال رحمه الله: ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة.
نعم، شرع المصنف في بيان شروط صحة صلاة المأموم خلف الإمام، فقال: لا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة. من صلاته فاسدة لا تصح الصلاة من خلفه، إذا علم وكان عارف بأن هذا الإمام صلاته فاسدة. مثال ذلك: إنسان يعلم أن هذا الإمام على غير طهارة وصلى بالناس، لا يجوز أن تصلي خلفه. إذا كنت تعلم أن صلاته فاسدة فلا تصلي خلفه. فمثلا لو صلى إنسان على غير طهارة وهو يعلم هذا المأموم فلا يصلي خلفه. نعم.
قال رحمه الله: ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأمومون حتى سلم، فإنه يعيد وحده.
قال المصنف رحمه الله: إلا من لم يعلم حدث نفسه، يعني إمام هو محدث لكن لا يعلم، يظن أنه على طهارة وصلى بالناس ولم يعلم أيضا المأموم حتى سلم الإمام، فما الحكم؟ قال: فإنه يعيد وحده. معنى هذا أن صلاة المأمومين صحيحة، يعني لو أن إمام صلى الصلاة يظنه على طهارة فتبين له بعد الفراغ من الصلاة أنه على غير طهارة وهو لا يعلم حدث نفسه ولا يعلم المأمومون أنه على غير طهارة، بعد الفراغ من الصلاة تبين للإمام أنه على غير طهارة، فما الحكم؟ نقول: صلاة المأمومين صحيحة ولا إعادة عليهم، وتجب الإعادة على الإمام لأن صلاته فاسدة، فتجب عليه الإعادة وحده ولا يجب على المأمومين إعادة الصلاة لأنهم فرغوا من الصلاة على وجه صحيح فلا إشكال في صلاتهم، وإنما تجب الإعادة على الإمام وحده. ودليل ذلك أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس على غير طهارة هو وابنه عبد الله، فلما علم بذلك أعاد الصلاة، بعد الصلاة علم بأنهما على غير طهارة ولم يعيدها من صلى خلفهم، فدل ذلك على أن الصلاة صحيحة بالنسبة للمأمومين وعلى الإمام الإعادة. نعم. طيب اذكرها. قال: ولا تصح الصلاة، ولا تصح خلف تارك الركن. يقول المصنف: ولا تصح، يعني الإمامة غير صحيحة بالنسبة لمن خلفه لتارك ركن كركوع أو سجود عجزا، يعني إذا كان الإمام لا يستطيع الإتيان بالأركان كاملة على وجهها فإن المصنف يقول: لا تصح خلف تارك ركن. وذلك قال: لأن الصلاة ناقصة، لو أن الإمام لا يأتي بالركوع لعجزه أو بالسجود لعجزه، في المذهب مذهب الحنابلة بأنه لا تصح إمامته لأن الصلاة ناقصة، ولذلك فلا تصح إمامته، هذا عن المذهب. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة الصلاة خلف المعذور بترك شيء من الأركان، تركها عذرا، لحديث ابن مسعود السابق لحديث أبي مسعود السابق الذي بين فيه صحة إمامة الأقرأ لكتاب الله والأعلم بالسنة والأكبر سنة، فهذا يصدق عليه صحة الإمامة، وتركه للركن عجز عذر يعذر به، وهو إمام تصح إمامته ومن خلفه صلاتهم صحيحة، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب في المسألة. نعم.
قال رحمه الله: ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه، فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يتمون قياما.
يقول المصنف بعد بيان أنها لا تصح خلف تارك ركن استثنى، قال: إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه، لأن المرض الذي لا يرجى برؤه لا يتقدم بالإمام، لا يتقدم الإنسان ليكون إماما لعجزه الدائم، لكن الإمام الذي اعتل بمرض يرجى برؤه وهو إمام الحي إذا صلى جالسا فإن المأمومين يصلون خلفه وتصح صلاتهم، لكن يصلون خلفه قياما أو جلوسا. إذا كان الإمام لا يستطيع القيام لمرض وهو إمام الحي فصلى بهم جالسا، هل يصلي من خلفه جالسا أو يصلون قياما؟ يقول المصنف: يصلون وراءه جلوسا، وذلك دليله ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ثم قال في نهاية الحديث: فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. والحديث متفق عليه، فإذا صلى الإمام جالسا وهو إمام الحي فإن المأمومين يصلون جلوسا يأتمون بإمامهم، لهذا الحديث. قال المصنف: إلا أن يبتدئها قائما، يعني إمام الحي يبتدئ الصلاة قائما ثم يعتل في الصلاة، يأتيه اعتلال في الصلاة فلا يستطيع إكمال الصلاة إلا جالسا، فإنهم يأتمون وراءه قياما، يعني لا يجلسون للعارض الذي أصاب الإمام. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة في مرض موته قاعدا وهم قيام، وكان أبو بكر رضي الله عنه ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم وهو جالس، وأتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبلغ بصلاته والصحابة على حال القيام. هذا هو الذي يذكره المصنف رحمه الله. وهناك قول آخر بأن الإمام إذا صلى جالسا فإن من خلفه يصلون قياما لأنه معذور بجلوسه، أما المأمومون فغير معذورين، واستندوا على الحديث الذي ذكرناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة في مرض موته جالسا وهم قيام، قالوا: وهذا ينسخ ما كان في صلاته صلى الله عليه وسلم جلوسا والصحابة صلوا جلوسا عندما أصابته لما شج صلى الله عليه وسلم في موقعة غزوة أحد وزاره الصحابة في بيته صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا وهم جلوس، فقالوا: هذا الحديث متأخر وهو ناسخ لما قبله. والمسألة فيها هذان القولان ولكل دليله. نعم.
قال رحمه الله: ولا تصح إمامة المرأة.
أيضا لا تصح إمامة المرأة للرجل، لا تصح إمامة المرأة للرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زار رجل قوما فلا يأمهم، يأمهم رجل منهم، ولم يقل امرأة. لكن تصح إمامة المرأة بالنساء، تصح إمامة المرأة بالنساء، أما بالرجال لا تصح. نعم.
قال رحمه الله: ولا تصح إمامة المرأة ولا من به سلس البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة.
ولا تصح أيضا، لأنه الآن في تعداد من لا تصح إمامته، لا تصح إمامة المرأة للرجل، ولا تصح إمامة من به سلس البول، يعني من حدثه دائم لا تصح إمامته إلا بمثله، إلا بمثله، فيصح أن يؤم من به حدث دائم كسلس البول بمن هو حاله كحاله. هذا هو المذهب، وعللوا لأنه يصلي مع خروج النجاسة التي يحصل بها الحدث من غير طهارة، فلا تصح إمامته وإن كانت تصح صلاته. القول الثاني قالوا تصح إمامة من حدثه دائم، لأن القاعدة الشرعية: من صحت صلاته صحت إمامته إلا ما استثني. ولأن حديث أبي مسعود مطلق على وجه العموم، فيدخل فيه كل من صلاته صحيحة، ومن حدثه دائم صلاته صحيحة فإمامته صحيحة، وهذا أقرب إلى الدليل وأقوى في النظر. نعم.
قال: والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم.
ولا تصح إمامة الأمي الذي لا يحسن الفاتحة، يعني لا يقرأها لا حفظا ولا تلاوة، أو يخل بحرف منها، لأنه لم يأتي بركن من أركان الصلاة، لم يأتي بركن من أركان الصلاة وهي قراءة الفاتحة، وهو ركن، وهذا ركن، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ومن ترك ركنا لم تصح صلاته على المذهب، لم تصح إمامته، وإذا كان معذور فتصح صلاته ولا تصح إمامته. هذا على القاعدة المضطردة في المذهب، لكن استثنوا فقالوا إلا بمثلهم، يعني إذا كان جماعة كلهم لا يحسنون قراءة الفاتحة فيجوز أن يأمهم أحدهم، إذا صلى واحد منهم إماما بهم صحت صلاتهم وصحت صحت صلاة المأمومين بإتمامهم بهذا الإمام، لأن حالهم كحاله. القول الثاني في المسألة أنه من صحت صلاته صحت إمامته، أنه من صحت صلاته صحت إمامته، فينطبق على كل من صحت صلاته، لكن لا ينبغي أن يأم إنسان أناس وهو لا يحسن قراءة الفاتحة، بل يأمهم أقرأهم لكتاب الله، لكن لو صلى بهم ففي المذهب أن الصلاة غير صحيحة والائتمام غير صحيح وصلاتهم فاسدة، أي المأمومين، وصلاته صحيحة. وفي القول الثاني أن من صحت صلاته صحت إمامته، وبالتالي صلاة المأمومين صحيحة. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم.
أيضا مما ينبغي إيضاحه في مسائل الإمامة ائتمام المتوضئ بالمتيمم. هل إذا وجد عندنا، إذا كان اثنان أحدهما متوضئ الوضوء بالماء والثاني متطهر بالتيمم، فهل هناك تفضيل بينهما؟ يقول المصنف: يجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم، لا إشكال في ذلك، ولا يقدم أحدهما على الآخر، لأن طهارته أي المتيمم صحيحة وصلاته صحيحة، ومن صحت صلاته صحت إمامته. وأيضا هناك دليل صريح في المسألة، عمرو بن العاص رضي الله عنه كان قد صلى بأصحابه وكانوا في سفر، فأصابته الجنابة فتيمم، لأنه كان في ليلة باردة، فقال: أشفقت على نفسي إن اغتسلت أن أهلك، فتيمم، مستندا على قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم صلى بالصحابة الذين معه وهو متيمم وهم متوضئون، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على صحة إمام المتوضئ بالمتيمم. نعم.
قال: ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل.
وكذلك يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل، يعني يجوز أن يصلي الإنسان صلاة الفريضة خلف من يصلي صلاة نافلة، ويكون الإمام متنفلا وهو يصلي فريضة وصلاته صحيحة. ودليل ذلك حديث معاذ المشهور أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فتكون في حقه نافلة وفي حقهم فريضة، فدل على جواز ائتمام المفترض المتنفل. ومثله لو دخل الإنسان في صلاة التراويح في المسجد ووجدهم قد صلوا العشاء وشرعوا في صلاة التراويح، فدخل معهم بنية الفريضة وهم يصلون النافلة التراويح، تصح صلاته. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام.
كيف يقف المأموم خلف الإمام أو عن يمين الإمام أو عن يسار الإمام؟ قال: وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام. إذا كان الإمام ليس معه إلا واحد فإنه يقف عن يمينه، للحديث المشهور المخرج في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى معه صلاة الليل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أداره عن يمينه. فموقف المأموم إذا كان واحدا مع الإمام يكون عن يمينه. نعم.
قال: فإن وقف عن يساره أو وقف قدامه أو فذا وحده لم تصح صلاته.
لو وقف المأموم على يسار، على يسار الإمام، فهل تصح صلاته؟ قال المصنف: لم تصح صلاته. أو وقف قدامه، يعني إمام قدام الإمام، تقدم على الإمام فصلى متقدما على إمامه بدون حاجة فصلاته غير صحيحة، لأنه تقدم على الإمام والإمام يتقدم على المأمومين، فصلاته أيضا غير صحيحة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المأموم إذا لم يجد مكانا خلف الإمام أو بإزائه وصلى أمامه مع عدم وجود المكان أن ذلك جائز وتصح صلاته، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. والمذهب وهو قول جماعة من أهل العلم أن الصلاة متقدما يعني صلاة المأموم متقدما على الإمام لا تصح. قال أو وقف المأموم وحده خلف الإمام لم تصح، يعني لم تصح صلاته. لو أن إنسان دخل المسجد فصلى في الصف وحده، قام يصلي وحده ولم يصف مع المسلمين في الصف، فإن صلاته غير صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ودليل ذلك أيضا أن جابر رضي الله عنه قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه. لكن لو لم يجد مكانا في الصف وصلى وحده خلف الصف فقد ذهب بعض أهل العلم إلى صحة صلاته، واستدلوا بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا غاية استطاعته. واستدلوا أيضا بحديث أبي بكرة أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع خلف الصف ثم تقدم إلى الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل زادك الله حرصا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته ولم يأمره بإعادة الركعة أو بإعادة الصلاة، فدل ذلك على صحة صلاة المنفرد إذا كان لم يجد مكانا في الصف. نعم. أما أنه يؤخر أحد المصلين معه فإن هذا فيه تعدي على الآخرين، بعض الناس إذا دخل ولم يجد له مكانا في الصف فعليه أن يصلي إزاء الإمام عن يمينه، ما استطاع يصلي خلف الصف وصلاته صحيحة، أو ينتظر حتى يأتي أحد يصلي معه إن كان يريد الخروج من الخلاف. لكن بعض الناس يجر أحد المصلين من الصف ليكون معه، فهذا نقل له من الفاضل إلى المفضول وفيه تشويش عليه. وربما بعض الناس إذا حدث له ذلك اضطرب، وربما تكلم في الصلاة، وربما حصل منه ردة فعل تخرجه من أدب الصلاة ونحو ذلك، فلا ينبغي، بل ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز ذلك، فاترك المأمومين في حالهم، فإما أن تصلي خلف الصف للعذر لأنك لم تجد مكانا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى صحة ذلك، أو تنتظر حتى يأتي أحد يصلي معك. نعم.
قال رحمه الله إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه.
أما المرأة فإذا صلت مع الجماعة فلا بأس أن تصلي وحدها خلف الصف، لأنها مأمورة بالاستتار عن الرجال، ولا تقف معهم في الصف ولا بإزاء الإمام، وإنما تصلي خلفهم فإذا كانت واحدة صحت صلاتها لأن هذا منتهى استطاعتها، إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلف الإمام وخلف المأمومين. للحديث الذي رواه البخاري قال أنس رضي الله عنه: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا، فكانت تصلي رضي الله عنها خلفهم وحدها، فدل ذلك على صحة صلاة المرأة وحدها خلف الإمام. فلو صلى الإنسان بجماعة ومعه امرأة واحدة تصلي وحدها خلف المصلين. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه.
وإن كانوا جماعة يعني المصلون كانوا أكثر من واحد، فأين يقفون؟ يقفون خلف الإمام. وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه. النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي مرة، يقول جابر: فقمت على يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وبيدي جبار دفعنا إلى خلفه فأقامنا خلفه. فدل ذلك على أن المأمومين إذا كانوا أكثر من واحد يصلون خلف الإمام. نعم.
قال رحمه الله: فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح.
قال: إن وقفوا عن جانبيه، عن جانبي الإمام، فصلوا عن يمينه وعن يساره صح. وإن كان هذا إعراض عن السنة، فإن السنة أن يصلوا خلف الإمام. نعم.
قال: وإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم يصح.
إذن إذا صلوا قدام الإمام هذه الجماعة فإن صلاتهم غير صحيحة، إلا أنه ذكرنا أنه إذا كان لعذر ولم يجد مكانا يصلي إلا هذا المكان فإن بعض أهل العلم يقول بصحة صلاته. أو وقفوا عن يساره، كل المصلين وقفوا عن يساره، نقول صلاتهم غير صحيحة، فإما أن يصلوا خلفه، أو لو صلوا عن يمينه، أو صلوا عن يمينه وعن يساره صحت صلاتهم. نعم.
قال رحمه الله: وإن صلت امرأة،
وهنا مسألة مهمة وهي الاهتمام بالإمام من خلال مكبرات الصوت. وقوف المأمومين يكون خلف الإمام، وكيف هذا يكون؟ يكون باتصال الصفوف، باتصال الصفوف بعضها مع بعض، حتى ولو خرجت عن المسجد، خارج المسجد وما يحيط بالمسجد، كل ذلك يعتبر جماعة خلف هذا الإمام. فإذا بعد الإنسان عن الصفوف ولم تكن الصفوف متصلة وصلى، فهل تصح صلاته؟ اختلف أهل العلم، فبعضهم قال باشتراط اتصال الصفوف، وإذا لم يكن الصف متصلا وصلى بعيدا عن الصف لم تصح صلاته. والقول الثاني أنه لا يلزم ولا يشترط اتصال الصفوف إذا كان المأموم يسمع تكبيرات الإمام، فيأتم بالإمام ولو لم تتصل الصفوف، وهذا أقرب وأصح. لا يلزم لصحة الصلاة بالنسبة للمأمومين مع إمامهم اتصال الصفوف، اتصال الصفوف أولى وأفضل، لكن لو صلى صلت جماعة بعيدة عن الصف الأخير وهم يسمعون تكبيرات الإمام مباشرة ولو كانت عبر مكبرات الصوت فصلاتهم صحيحة، وهذا هو الأقرب. ولذلك تجد الآن في الساحات صفوف، يصلي بعض الناس صفوف والصف الذي أمامه بعيد عنه، لم تتصل الصفوف، فما حكم صلاتهم؟ صلاتهم صحيحة إن شاء الله على القول بعدم اشتراط اتصال الصفوف، ما داموا يسمعون تكبيرات الإمام مباشرة بصوته ولو كان عبر المكبرات فصلاتهم صحيحة لأنهم مؤتمون به. أما إذا كانت هذه الصفوف يفصل بينها وبين المسجد جدر أو طريق وبعدت كمن يصلي في بيته وهو يسمع الإمام، فلا تصح صلاته على الصحيح، لأنه لابد أن يكون مع جماعة المسلمين في المسجد أو في الفناء المتصل بالمسجد أو في ما يحيط به جدار المسجد. أما إذا خرج عن المسجد لا يكون مؤتما ولو كان يسمع الصلاة، ولو كان يسمع تكبيرات الإمام، إلا لعذر يمنعه من أن يكون متصلا مع الإمام في المسجد، كحال المسجونين في سجونهم إذا كانوا يسمعون تكبيرات الإمام وهم في غرفهم والإمام يأتمون به عبر مكبرات الصوت في نفس السجن، لا يلزم منه اتصال الصفوف أو أن يكونوا معه في نفس المكان الذي يصلي بهم. أما مع عدم العذر فلا تصح. وأبعد من هذا الذين يصلون مع الإمام عبر شاشات التلفاز أو عبر صوت المذياع، فيصلون مثلا مع الحرم وهم بعينه وبين الحرم قفار وبحار، وقد ورد في هذا بعض الأسئلة أن بعضهم يصلي مع الإمام صلاة التراويح أو صلاة الفريضة يؤتم بالتلفزيون أو بالمذياع، ولو كان الإمام يصلي مباشرة فلا تصح هذه الصلاة لا من الرجال ولا من النساء، وإنما يصلون مع جماعة المسلمين، والمرأة تصلي وحدها ولا تأتم بهذا الإمام البعيد ولو كان الصوت يصل إليها مباشرة عبر هذه الأجهزة. نعم.
قال رحمه الله: وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا.
كيف يكون حال المرأة إذا صلت إماما بالنساء؟ هل تتقدمهم أو يصلون عن يمينها أو يكونون عن يمينها أو يكونون عن يسارها؟ قال: وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن، تصلي في الوسط فيقوم النساء عن يمينها وعن يسارها، لثبوت ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة من فعلهما أنهم كانوا فعلهما بالصلاة يتوسطون وتصلي النساء عن يمين ويسار المرأة الإمام. نعم.
قال: وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم.
كذلك لو أن قوما عراة لا يجدون لباسا وصلى بهم إمام وهو عار مثلهم فيصلي وسطهم ولا يتقدم عليهم، لأن ذلك أستر له فلا يرى المأمومون عورته. نعم.
قال رحمه الله: وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء.
إذا كان في حال واجتمع فيها رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء، الأمر في هذا واضح. نعم.
قال رحمه الله: ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة.
هذه مسألة مهمة، متى يدرك الإنسان الجماعة؟ هل يدركها بأدنى حال أم لا بد من أن يدركه بركعة أم بأن يدركه بكل الصلاة؟ قال المصنف: من كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، لأنه أدرك جزءا من الصلاة فله فضل الجماعة. فإذا جاء الإنسان والإمام في التحيات الأخيرة قبل السلام بدقيقة وكبر ودخل معه فقد أدرك الجماعة، وهذا من فضل الله عز وجل. تدرك الجماعة بأقل ما يمكن بما يصدق عليه أنه دخل بالتكبير، إذا كبر واكتمل تكبيره كالله أكبر فقد دخل في الجماعة. نعم.
قال رحمه الله: ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا.
أما إدراك الركعة فلا تدرك إلا بالركوع، يعني الإنسان متى تحسب له الركعة؟ تحسب له الركعة إذا أدرك الركوع. فإذا أدرك الإنسان الإمام وهو في الفاتحة فقد أدرك الركعة، إذا أدركه وهو في قراءة ما تيسر من القرآن فقد أدرك الركعة، إذا أدركه وهو في الركوع لم يقم من الركوع فقد أدرك الركعة، إذا قام الإمام رفع من الركوع ثم أدركه وقد رفع من الركوع لم يدرك الركعة، فاتته الركعة. وما بعد ذلك من باب أولى، لو أدركه حال السجود أو في الجلسة بين السجدتين فإنه قد فاتته الركعة، فلا تدرك الركعة إلا بإدراك الركوع. هذا ما تيسر في باب الإمامة. أسأل الله عز وجل أن يمنحنا الفقه في دينه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وإلى الأسئلة وما تيسر منها، والله أعلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وألهمكم الصواب ونفعنا بما قلتم ووفقكم للحق. نعرض ما تيسر من الأسئلة التي وردت. هذا سائل يقول: إذا كانت المرأة في البيت والبيت قريب من المسجد تسمع الصوت من بيتها، تسمع صوت الأذان، فهل تأتم بإمام المسجد؟
هذه المسألة بينا، لو أن المرأة الآن في بيتها وتسمع تكبيرات الإمام مباشرة فهل تأتم به؟ المسألة فيها خلاف، بعض أهل العلم يقول نعم ما دام تسمع التكبيرات مباشرة تأتم به، والصحيح والأقرب عندي والله أعلم أن ما دام أنها في بيتها ويفصلها عن المسجد جدر وهي منفصلة عن المسجد فلا تأتم بالإمام وإنما تصلي وحدها، هذا الأقرب والأقوى والأصح عندي في هذه المسألة، وإن كان بعض أهل العلم يقول بجواز ذلك إذا كان الحال أنها تسمع مباشرة صوت الإمام عبر الصوت المباشر، وإلا إذا كانت المكبرات بعيدة عن المسجد أو أنها ممتدة وتسمع من خلال المكبرات هذا حال أخرى، لكن لو سمعت مباشرة تكبيرات الإمام وهي في بيتها فإنه الأقرب عندي أن لا تأتم به ما دامت خارج بناء المسجد. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: نصلي في العمل في غرفة لا تتسع إلا لثلاثة أشخاص والإمام لا يمكنه التقدم، فهل تصح الصلاة؟
إذا لم يكن إلا هذا المكان ولا يتيسر غيره صحت، وإن كان هناك غيره فالأولى أن يصلي الإنسان في المكان الذي يأتي به، يأتي بالصلاة على الوجه المشروع والأفضل والأولى. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم صلاة الرجل بمجموعة من النساء دون الرجال؟
صلاة صحيحة، إذا صلى الإنسان رجل بنساء ولو كان لم يصلي معه رجال وإنما كلهم نساء يتقدم والنساء خلفه ويهتمون به، وصلاته صحيحة وإمامته صحيحة وصلاة من خلفه من النساء صحيحة.
نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أدخل في صلاة المغرب جماعة وراء أناس يصلون العشاء؟
نعم، يجوز أن يصلي الإنسان المغرب خلف من يصلي العشاء، فإذا قاموا إلى الركعة الرابعة جلس ولا يتابعهم حتى يأتوا بالركعة ثم يجلسوا فيسلموا فيسلم معهم. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل: كيف يكون الجمع بين إدراك الركعة بالركوع وبين حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟
الصلاة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هو الذي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكرة على صلاته الركعة دون الصف، وقد دخل رضي الله عنه مع الإمام وهم ركوع، فدل ذلك على أن الله عز وجل قد عفى لمن أدرك الإمام حال الركوع عما مضى وتحسب له الركعة. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: إذا دخل المأموم مع الإمام في صلاة الجمعة بعد ركوع الركعة الثانية، فهل يصلي 4 ركعات أم 2؟
إذا دخل المأموم في صلاة الجمعة مع الإمام بعد تجميعه، يعني بعد قيامه من الركوع الثاني ويسمى تجميع الإمام، فإنه يصلي الظهر 4، لأنه قد فاتته الجمعة بعدم إدراكه للصلاة إلا بعد رفع الإمام من الركوع الثاني. فإذا أدرك الإنسان إمامه في صلاة الجمعة في أي حال من الصلاة، في الركعة الأولى أو أدركه في الركعة الثانية قبل رفعه من الركوع، فإنه يصلي 2، يعني إذا أدرك الركعة الأولى فإنه يسلم مع الإمام، إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية قبل رفعه من الركوع فإنه يأتي 1، والواجب عليه 2، أتى 1 ويقضي 1. أما إذا لم يدرك الإمام إلا بعد تجميعه، يعني بعد رفعه، يعني بعد رفعه من الركوع الثاني، فإنه يصلي الظهر 4. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل تصح الصلاة مع الإمام في الفنادق المحيطة بالحرم؟
إذا كانت هذه الفنادق يرى الإنسان من هذا الفندق المأمومين تحته وقد تواصلت الصفوف ولا يفصل بينهم وبينهم إلا هذا الجدار وهو يسمع تكبيرات الإمام، فنعم يجوز الصلاة لأنه ليس هناك حائل بينهم. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: شخص متوفي قبل شهر ولم يصم رمضان العام الماضي والذي قبله 10 أيام بسبب ظروفه الصحية، ماذا يجب على أوليائه؟
أعد.
شخص توفي قبل شهر ولم يصم من رمضان العام الماضي ولا الذي قبله 10 أيام، فماذا يتوجب على أوليائه؟
إن كان هذا المريض الذي أفطر في رمضان لعذر المرض قد استمر به مرضه حتى توفي ولم يشف من مرضه ولم يتمكن من القضاء لأنه استمر معه المرض حتى توفي، فلا شيء عليه ولا شيء على أوليائه. إذا كان هذا المرض من المرض الذي يرجى برؤه لكنه استمر معه هذا المرض حتى توفي، فلا شيء عليه ولا على أوليائه، لأنه معذور بالفطر. ثم هو بعد رمضان استمر معه العذر ولم تمر عليه أيام يمكن فيها القضاء لاستمرار العذر حتى توفي، فلا شيء عليه. الحالة الثانية أن هذا المريض الذي أفطر في رمضان لعذر المرض أو لعذر آخر ثم بعد رمضان تمكن من القضاء لأنه مستطيع مقيم وصحيح، ولكن سوف حتى توفي، فإن المشروع في حق أوليائه أن يصوموا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وإن كان بعض أهل العلم يقول هذا في صيام النذر، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه في صيام النذر وصيام الواجب من رمضان، فيصومون عنه هذه الأيام التي لم يستطع التي لم يقضها وقد كان مستطيعا قضاءها ولم يقضها. الحالة الثالثة أن هذا المريض قد أصابه مرض لا يرجى برؤه، وأفطر هذه العشرة أيام الأخيرة من رمضان واستمر معه المرض حتى توفي، فإنه على أوليائه أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، لأن المرض الذي لا يرجى برؤه فرض صاحبه إطعام مسكين عن كل يوم، لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: هو في الشيخ والشيخ إذا كبر ولم يستطيع الصيام فعليهما الإطعام. وفرق بين من لا يرجى برؤه فقد تبين حاله بأنه لا يستطيع ففرضه الإطعام، وبين من يستطيع وبين من يرجى برؤه فقد يتمكن لو شفي من هذا المرض من القضاء فلا إطعام عليه ولا صيام على أوليائه إذا استمر المرض وتوفي قبل أن يتمكن من القضاء.